الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، صلي اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أخوة الإيمان والإسلام، عندما يطرح في القرآن سؤال فهذا السؤال لا يقصد منه الاستفهام، إنما يقصد به إما الإقرار أو التهكم أو السخرية من أفكار المشركين وعقول الكافرين، فيسمى بسؤال تقريري أو سؤال إخباري. إنما السؤال الاستفهامي دائما يطرح من المؤمنين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسؤال طلبي يطرح من العباد بالابتهال والرجاء إلى الله عز وجل. في سورة النمل بنجد قول الله تبارك وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. إذا نظرت إلى هذا المعنى في سورة النمل وجدت أن الله سبحانه وتعالى يحب دعوة المضطر، الاضطرار يفتح أبواب الإجابة، الاضطرار معناه أن العبد قد استنفذ كل أساليب النجاة ولم يجد له ملجأ إلا الله. إذن الاضطرار هو إفشال لأهل الأرض وإثبات لقوة الله التي لا تغفل ولا تنام. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، يعني من هو الذي يستطيع أن يفرج عنك كربك؟ من الذي يستطيع أن يأخذ بيدك إلا الله، أو ينتشرك سواه، أو يحميك غيره؟ من الذي يستطيع أن يكلأك بعين رعايته ويحوطك بعين ملاحظته وعنايته؟ يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. لو أنت لاحظت هتجد الأنبياء المرسلين المذكورين في القرآن عددهم 25 نبي: آدم وإدريس ونوح وهود وصالح وذو الكفل والياس واليسع وزكريا وسليمان وداود وإبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف وعيسى ومحمد صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. كل نبي منهم قصة تختلف عن آخر، كل نبي منهم موضوع يختلف عن آخر، كل نبي منهم مر بحالة نفسية تختلف عن الآخر، دوت في مصيبة، ده في كرب، ده اكتئب، ده خايف على ولده، ده خايف على دينه، ده خايف على نفسه، ده خايف، ده مطارد، ده مهزوم، ده مريض، كل الأنواع البشرية. لأن الله عز وجل يؤهلك بهذه الأمثلة لاستقبال أقدار الله بالصبر والتسليم والتفويض. لذلك لو أنت لاحظت أن مفيش دعوة واحدة جمعت كل الأنبياء، الدعوة أي لا يوجد دعاء واحد جمع كل الأنبياء في وقت واحد، كل نبي كانت له دعوة تختلف عن الأخرى، كل نبي كانت له دعوة والتجاء إلى الله بطريقة تتناسب مع الحالة التي هو عليها ومع المشيئة التي يريد أن يستدعيها ساعة الاضطرار أو ساعة الدعاء. واحد زي سيدنا يونس عليه سلام الله، امتى ييأس؟ لما واحد عجوز ومسن ويلقى به في يعني موج متلاطم، موج متلاطم، ظلام دامس وصقيع شديد ورياح هائجة وموج مائج من كل ناحية، وهذا الرجل المسن العجوز يلقى به داخل هذه الأمواج. والله العظيم ده درس لكل مكروب، دي رسالة لكل مهموم، دي قصة وهدية من الله لكل مغموم إلى يوم القيامة. الرجل في وسط هذا الكرب يلقى في بحر متلاطم الأمواج على موجه كالجبال وظلام دامس لا تعرف يعني الموت مش محقق، ده لا محالة، دي مسألة لا يعني لا تفاوض فيها. هذا الظلام الدامس يقع فيه يونس عليه السلام، ولا يكتفى بذلك، إنما يتحرك جبل ضخم حوت ويبتلع نبي الله يونس. عايزك تتخيل شكل الـ 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 أو المشهد الذي حدث. ظلمات ثلاث: ظلمة الليل، ظلمة باطن الحوت، ظلمة باطن البحر، يعني ظلام في البحر، ظلام في الليل، وظلام في باطن الحوت. سبحان الله. يعني وتخيل انت منظر هذا الرجل مسن وهو تتقاذفه العصارات المعدية بتاعت امعاء الحوت من كل جانب ومن كل جهة، شيء مروع لا يتخيله انسان ولا يصدقه عقل. وتخيل الرائحة اللي يتشمها، وتخيل الملمس اللاذق في كل اتجاه في داخل خملات الامعاء في بطن الحوت، يعني ما فيش هلاك بعد ذلك. العجيب انه في وسط هذا كله يلجأ الى الله بعزيمة وصدق لا مثيل لهما. داخل هذا الخضم من الهلكة لم ييأس من روح الله، لم يقنط من رحمة الله، لم ينقطع امله في حبل الله. معرفتك بالله تزيدك يقينا، تزيدك يقينا وتزيدك منعة وتزيدك قوة. متى يفكر يونس عليه السلام في اليأس؟ لا يفكر يونس في اليأس، الرجل ملتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، الرجل لا يعرف له ربا سواه، الرجل عنده توحيد وإيمان ويقين وعزيمة لا تلين. وفي وسط هذا كله: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يعني فظن أن لن نضيقها عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. شوف يعني معنى خطير. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تعرف الدعوة دي أعجبت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه قال: عجبت لدعوة أخي يونس، خير كلها، أولها توحيد، وأوسطها تسبيح، وآخرها إقرار بالذنب. شوف، لا إله إلا أنت هذه توحيد، سبحانك هذه تسبيح، إني كنت من الظالمين هذا إقرار من العبد الصالح يونس بذنبه. فتصور أن الله عز وجل يفرج عنه ما هو فيه ويخرجه مما هو فيه. بس دي دعوة واحد من المضطرين، اعترافك بالذنب يصحح الورطات. لاحظ ان يونس يعني في الدعوة بتاعته قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لاحظ ان سيدنا آدم قال: ربنا ظلمنا أنفسنا. الاعتراف بالخطأ والاعتراف بالذنب والاعتراف بالمعصية أول علامات تفريج الكرب وأول علامات إذهاب الهم والغم. وإلا بتغفر لنا وترحمنا كننا من الخاسرين. أليس في هذا إشارة إلى أن التوبة تفتح أبواب النجاة، وإلى أن الاستغفار يجلب أبواب الفرج، وإلى أن الإنابة إلى الله عز وجل والتخلص من الذنب والإقرار بالخطأ من الأمور التي تساعد العبد على التخلص من مصيبة هو فيها، أو من دين يلح عليه، أو من كرب يضرب على رأسه، أو من غم يحيط به، أو من حزن يفرش أعتابه أمام بيته. كل هذا من الممكن. استغفار إلى الله، اعتراف بالذنب، توبة إليه والتجاء إليه. يبقى تخلص من الذنب والتجئ إلى الله، تاب الله عليك. يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا كننا من الخاسرين. المشهد الثالث بنشاهده في سيدنا موسى عليه السلام. احنا بنشاهد سيدنا موسى وهو يلجأ الى الله سبحانه وتعالى في وقت هو مطارد فيه، مطارد، محروم، مستهدف، بلا اهل ولا عشيرة ولا مال ولا طعام، فالقرآن يقول لك فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا فقير إليك، أنا محتاج إليك. يبقى إذن إقرار بنعمة الله عليه وإثبات لافتقاره إلى نعمة الله له. شوف المعنى، وخد بالك إن المسألة يكون فيها نوع من أنواع الإخلاص، الستر بينك وبين الله تبارك وتعالى. هو نفس القرآن بيقول كده، سيدنا موسى عليه السلام ربنا بيقول عنه إيه؟ فسقى لهما ثم تولى إلى إيه؟ شوف، ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يبقى التولي إلى الظل والاستتار وطلب النجاة من الله سبحانه وتعالى كان سببا في نجاة موسى عليه السلام، وفي أن فتح الله عليه، وفي أن يسر الله له، وفي أن فرج الله عنه، كل هذا موجود. انتقل معي بسرعة إلى نبي رابع من أنبياء الله تبارك وتعالى، وقد وقف في موقف اضطرار، وهو نوح عليه السلام. ماذا فعل نوح؟ التجأ إلى الله سبحانه وتعالى وطلب منه النصرة، فانقلبت معايير الوجود استجابة من الله له. طلب نوح النصرة من الله فحطم الله له وعطل نواميس الوجود، فجر الأرض عيونا، ملأ السماء سحبا، أغرق العصاة والمذنبين والمسرفين والمكذبين الضالين، فدعا ربه إني مغلوب فانتصر، فدعا ربه إني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. فجرنا الأرض عيونا، يعني المسألة كلها انقلبت. شوف ازاي، يعني ما فيش واحد يستطيع ان هو يعني يفعل شيء، مغلوب ويريد النصرة، مهزوم ويريد الحماية، مكروب ويريد تفريج الهم. هذا شيء عظيم وفرج من الله سبحانه وتعالى، ما بعده فرج. فانظر بالله عليك إلى هذا الكرم الإلهي العظيم في تفريج هم نبيه نوح عليه السلام، وفي تفريج هم يونس، وفي تفريج هم موسى، وفي تفريج هم آدم، وفي تفريج هم يوسف، وفي تفريج هم يعقوب، وفي تفريج هم الأنبياء جميعا. كل نبي وتعرض لمحنة مع قومه لجأ إلى الله ففرج الله تبارك وتعالى عنه. أما سيد الأولين وسيد الآخرين صلى الله عليه وسلم، فأنتم تعرفون ماذا حدث بعد أن رجع من الطائف. النبي لما رجع من الطائف احنا بنلاحظ ايه؟ لم ينشغل بالدعاء على قومه. اصل في ناس بتنشغل بالدعاء على الاخرين. يا اخي انت التجئ الى الله وربنا هيجيب لك النصرة كما تريد. التجئ الى الله سبحانه وتعالى، اصدق النية والالتجاء الى الله وربنا عز وجل هيجيب لك النصرة. ولذلك الاضطرار ده باب من ابواب الرحمة والمغفرة، لم ينتبه إليه كثيرون من الناس. أنت بتلاحظ لما يقول له إيه؟ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. الله، معنى ذلك إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى جعل بين كل يسرين في عسر واحد. هيعمل إيه العسر ما بين يسرين؟ هيعمل إيه العسر ما بين يسرين؟ هو ميسر من الله سبحانه وتعالى ومفرج من الله عز وجل، يسر وتيسير وكرم وعفو من الله سبحانه وتعالى. لاحظ وانتبه إلى هذا المعنى، معنى من المعاني الراقية في القرآن الكريم. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. طب طالما مع العسر يسرا، لماذا خلق الله العسر أصلا؟ حتى يعلم الناس بفضل الميسر سبحانه وتعالى جل وعلا. وحتى يلتجئوا إليه التجاء يخرجهم فيه من ظلمات الضيق إلى سعة الفرج من الله عز وجل. فانظر إلى الاضطرار وإلى روعة الاضطرار أنه يقربك من الله، أنك بالاضطرار تتخلص من الذنب، بالاضطرار تجدد التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، بالاضطرار تلجأ إلى الحق تبارك وتعالى، بالاضطرار يعني تقرب المسافة بينك وبين ربك وتلجأ إلى سيدك وتصحح عقيدتك. في الاضطرار ينظر الإنسان إلى نفسه وإلى ذنوبه ويعيد التفكير في هذه الأعمال التي عملها وأصابته بما أصابته به. ليه؟ لأنه أحيانا بتكون الظروف هي سبب المآزق التي فيها الإنسان. إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، بيجي ذنب أو معصية بتعطل الإنسان عن الرحمة وتحول بين الإنسان وبين المغفرة. فالإنسان عندما يجتهد في تصحيح عمله ويجتهد في التخلص من ذنبه، ما هو الآية كده، الآية يعني كما ورد في القرآن إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أصل معناها إيه؟ ابن القيم رحمة الله عليه يقول لك إن الله لا يغير ما بقوم من نعمة حتى يغيروا ما بقلوبهم من الإيمان. فإن تغير الإيمان من القلوب تبدلت النعم على وجه الأرض، لأن ميزان وجود النعمة هو وجود الإيمان. يبقى الاضطرار فرجه يكمن في تخلصك من الذنب والتجائك إلى الله تائبا منيبا صادق العهد مجدد النية مخلص العقيدة لرب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم وأن يفرج عنا كل حزن وكرب يا رب العالمين.